الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: وحد الزاني المحصن مشتق من عقوبة الله سبحانه لقوم لوط بالقذف. وحد الزاني المحصن مشتق من عقوبة الله سبحانه لقوم لوط بالقذف بالحجارة، وذلك لاشتراك الزنا واللواط في الفحش، وفي كل منهما فساد يناقض حكمة الله في خلقه وأمره. فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد، ولأن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى، فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا، ويذهب خيره كله، وتمص الأرض ماوية الحياء من وجهه، فلا يستحي بعد ذلك لا من الله ولا من خلقه.
كيف لو علم بما احدثته أمة الكفر والفسوق، أمة البهيمية، من تشريع نكاح الذكران وعقد النكاح على الرجل، عقد النكاح نكاح الرجل على الرجل كالمرأة؟ هذا شيء لم يسبقوا إليه، كما قال الله عن قوم لوط: ما سبقكم به، هؤلاء ما سبقهم ولا قوم لوط، فقوم لوط أطهر منهم وخير منهم. نعم.
فلا يستحي بعد ذلك لا من الله ولا من خلقه، وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن. وقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعول به على قولين سمعت شيخ الإسلام يحكيهما، والذين قالوا لا يدخل الجنة احتجوا بأمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة ولد زنية، فإذا كان هذا حال ولد الزنا، مع أنه لا ذنب له في ذلك، ولكنه مظنة كل شر وخبث، وهو جدير ألا يجيء منه خير أبدا، ولأنه مخلوق من نطفة خبيثة. وإذا كان الجسد الذي تربى على الحرام النار أولى به، فكيف بالجسد المخلوق من النطفة الحرام؟ قالوا: والمفعول به شر من ولد الزنا، وأخزى وأخبث وأوقح، وفي نسخة: وأقبح.
نعم.
وهو جدير ألا يوفق لخير، وأن يحال بينه وبينه، وكلما عمل خيرا قيض ما يفسده عقوبة له. وقل أن ترى من كان كذلك في صغره إلا وهو في كبره شر مما كان، ولا يوفق لعلم نافع، ولا عمل صالح، ولا توبة نصوح. والتحقيق في المسألة أن يقال: إن تاب المبتلى بهذا البلاء وأناب ورزق توبة نصوحة وعملا صالحا، وكان في كبره خير منه في صغره، وبدل سيئاته بحسنات، وغسل عار ذلك عنه بأنواع الطاعات والقربات، وغض بصره وحفظ فرجه من المحرمات، وصدق الله في معاملته، فهذا مغفور له وهو من أهل الجنة، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. وإذا كانت التوبة تمحو كل ذنب حتى الشرك بالله وقتل أنبيائه وأوليائه والسحر والكفر وغير ذلك، فلا تقصر عن محو هذا الذنب. وقد استقرت حكمة الله به عدلا وفضلا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد ضمن الله سبحانه لمن تاب من الشرك وقتل النفس والزنا أن يبدل سيئاته حسنات، وهذا حكم عام لكل تائب من كل ذنب. وقد قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فلا يخرج من هذا العموم ذنب واحد، ولكن هذا في حق التائبين خاصة. وأما مفعول به كان في كبره شرا مما كان في صغره.
أعوذ بالله.
لم يوفق لتوبة نصوح ولا لعمل صالح، ولا استدرك ما فات، ولا أحيا ما أمات، ولا بدل السيئات بالحسنات، فهذا بعيد أن يوفق عند الممات لخاتمة يدخل بها الجنة عقوبة له على عمله. فإن الله سبحانه يعاقب على السيئة بسيئة أخرى، فتتضاعف عقوبة السيئات بعضها ببعض كما يثيب على الحسنة بحسنة أخرى. وإذا نظرت إلى كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة، وإذا نظرت إلى كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبة لهم على أعمالهم السيئة. قال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي رحمه الله: واعلم أن لسوء الخاتمة أعاذنا الله منها أسبابا، ولها طرق وأبواب، أعظمها الإكباب على الدنيا والإعراض عن الأخرى والإقدام والجرأة على معاصي الله عز وجل. وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من المعصية وجانب من الإعراض ونصيب من الجرأة والإقدام، فملك قلبه وسبى عقله وأطفأ نوره وأرسل عليه حجبه، فلم تنفع فيه تذكرة ولا نجعت فيه موعظة، فربما جاءه الموت على ذلك، فسمع النداء من مكان بعيد فلم يتبين له المراد ولا علم ما أراد، وإن كرر عليه الداعي وأعاد. قال: ويروى أن بعض رجال الناصر نزل به الموت فجعل ابنه يقول: قل لا إله إلا الله، فقال: الناصر مولاي، فأعاد عليه القول فأعاد مثل ذلك، ثم أصابته غشية، فلما أفاق قال: الناصر مولاي. وكان هذا دأبه، كلما قيل له قل لا إله إلا الله قال: الناصر مولاي. ثم قال لابنه: يا فلان، الناصر إنما يعرفك بسيفك، والقتل القتل. ثم مات. قال عبد الحق: وقيل لآخر ممن أعرفه قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا، والبستان الفلاني افعلوا فيه كذا. قال: وفيما أذن لي أبو طاهر السلفي أن أحدث به عنه أن رجلا نزل به الموت فقيل له قل لا إله إلا الله، فجعل يقول بالفارسية: ده يزده، تفسيره: عشرة بإحدى عشر. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: أين الطريق إلى حمام من جابي. قال: وهذا الكلام له قصة، وذلك أن رجلاً كان واقفاً بإزاء داره، وكان بابها يشبه باب هذا الحمام، فمرت به جارية لها منظر فقالت: أين الطريق إلى حمام من جابي؟ فقال: هذا حمام من جاب. فدخلت الدار ودخل وراءها، فلما رأت نفسها في داره وعلمت أنه قد خدعها أظهرت له البشر والفرح باجتماعها معه، وقالت له: يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا وتقر به عيوننا. فقال لها: الساعة آتيك بكل ما تريدين وتشتهين. وخرج وتركها في الدار ولم يغلقها، فأخذ ما يصلح ورجع، فوجدها قد خرجت وذهبت ولم تخنه في شيء، فهام الرجل وأكثر الذكر لها، وجعل يمشي في الطرق والأزقة يقول: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي. فبينما هو يوما يقول ذلك، وإذا بجارية أجابته من طاق: قرنان، هلا جعلت إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب.
كل هذه الشواهد من الواقع لسوء الخاتمة، والخاتمة عليها المعول: إنما الأعمال بالخواتيم، والصالحون من أولياء الله من أعظم اهتماماتهم هو الخاتمة، لأنهم يعرفون أن عليها المعول وتنبني عليها العاقبة. نسأل الله حسن الخاتمة. نعم.
فازداد هيمانه واشتد هيجانه، ولم يزل على ذلك حتى كان هذا البيت آخر كلامه من الدنيا. قال: ويروى أن رجلا علق شخصاً فاشتد كلفه به وتمكن حبه من قلبه حتى وقع لما به ولزم الفراش بسببه
حتى
وقع لما به
نعم
ولزم الفراش بسببه وتمنع ذلك الشخص عليه واشتد نفاره عنه فلم تزل الوسائط يمشون بينهما حتى وعده أن يعوده فأخبر بذلك البائس ففرح واشتد سروره وانجلى غمه وجعل ينتظره للميعاد الذي ضربه له فبينا هو كذلك إذ جاءه الساعي بينهما فقال إنه وصل معي إلى بعض الطريق ورجع فرغبت إليه وكلمته فقال إنه ذكرني وبرح بي ولا أدخل مداخل الريب ولا أدخل مداخل الريب ولا أعرض نفسي لمواقع التهم فعاودته فأبى وانصرف فلما سمع البائس أسقط في يده وعاد إلى أشد مما كان به وبدت عليه علائم الموت فجعل يقول في تلك الحال أسلم يا راحة العليل ويا شفى المدن في النحيل رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. فقلت له يا فلان اتق الله قال قد كان فقمت عنه فما جاوزت باب داره حتى سمعت ضجة الموت فعياذا بالله من سوء العاقبة وشؤم الخاتمة. ولقد بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح فلما أصبح قيل له كل هذا خوفا من الذنوب فأخذت ابنة من الأرض وقال الذنوب أهون من هذا وإنما أبكي من خوف الخاتمة.
مما يدل على عظم شأن الخاتمة حديث ابن مسعود حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة أو فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعم.
وهذا من أعظم الفقه أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة بالحسنى. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء أنه لما احتضر جعل يغمى عليه ثم يفيق ويقرأ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فمن هذا خاف السلف من الذنوب أن تكون حجاباً بينهم وبين الخاتمة بالحسنى. قال واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد وإنما تكون لمن له فساد في العقيدة أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة فيأخذه قبل إصلاح الطوية ويصطلم قبل الإنابة فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله. قال ويروى أنه كان بمصر رجلاً يلزم مسجداً للأذان والصلاة وعليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة فرقى يوماً المنارة على عادته للأذان وكان تحت المنارة دار لنصراني فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار فافتتن بها فترك الأذان ونزل إليها ودخل الدار عليها فقالت له ما شأنك وما تريد؟ قال أريدك. قالت لماذا؟ قال قد سبيت لبي وأخذت بمجامع قلبي. قالت لا أجيبك إلى ريبة أبدا. قال أتزوجك؟ قالت أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك. قال لها أتنصر؟ قالت إن فعلت أفعل. فتنصر الرجل ليتزوجها وأقام معهم في الدار. فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقي إلى سطح كان في الدار فسقط منه فمات فلم يظفر بها وفاته دينه. فصل.
حسبك. أعوذ بالله من الدعاء بحسن الخاتمة دعاء يوسف عليه السلام توفني مسلما. وكذلك السحرة أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. الصحيح أنه من باب الدعاء بحسن الخاتمة والموت يعني والموت على الإسلام، لا تمني للموت. نعم.